كان الكلام في يوم أمس في أدلة القول بأن ألفاظ العبادات وأسماءها موضوعة للصحيح من العبادة، وعليه فإن إطلاقها، إطلاق تلك الأسماء على العبادة الفاسدة، هو إطلاق مجازي. ذكرنا في الدرس الماضي ثلاثة أدلة. الدليل الأول كان هو التبادر، لفظ الصلاة يتبادر منه الصلاة الصحيحة، هكذا نفهم عندما نسمع هذه الكلمة من آية قرآنية أو من رواية أو من كلام متشرعي، من كلام الفقهاء. الدليل الثاني كان هو صحة السلب عن الفاسد من العبادة، صحة سلب الحمل الشائع الصناعي، أيضا هذا ينفعنا. لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للأعام لما صح هذا السلب. الدليل الثالث كان هو الأخبار. عندي شيء أضيفه في هذا الدليل ذكره المصنف رحمه الله في هامش له على الكتاب، فراح أكرر بنحو مختصر. الأخبار الدالة على ذلك على قسمين، على طائفتين. أخبار دالة على الوضع للصحيح، نعم، أخبار تدل على أن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح من العبادات. الطائفة الأولى تلك الأخبار التي تثبت بعض الآثار لهذه العبادات. مثال واحد ناخذ الرواية القائلة أو الآية أيا كان، عليكم السلام، الصلاة تنهى عن الفحشاء أو والمنكر، أو الرواية الصلاة عمود الدين. هذه تدل على أن لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة، وذلك لأنه لو كان لفظ الصلاة موضوع للأعام يعني أن ما يكون عمود الدين هو الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة. فالصلاة الصحيحة عمود الدين، والصلاة الفاسدة أيضا هي عمود الدين، مع أننا نعلم أن هذه الآثار إنما تثبت لخصوص الصلاة الصحيحة. إذن الآية أو الرواية عندما قالت، الرواية عندما قالت الصلاة عمود الدين يعني الصلاة الصحيحة، وقد استعملت هذه الآية لفظ الصلاة في معناها الذي وضعت بإزائه. فإن قلت إن أشكلت علينا وقلت نحن نقدر كلمة الصحيح، وبالتالي حتى لو كانت لفظة الصلاة موضوعة للأعم لكننا نقدر كلمة الصحيح، إذن الصلاة موضوعة للأعم، ممكن أن نقول ذلك، الصلاة موضوعة للأعم وتطلق على الصحيح والفاسد، لكن النبي أو المعصوم صلوات الله عليه هنا قصد خصوص الصحيح مو حتى الفاسد. الفاسد ليس عمود الدين وليس ناهيا عن الفحشاء والمنكر، الصحيح، وهذا هو الذي قصده، فنقدر كلمة الصحيح. إن أشكلت أجبناك وقلنا لك هذا خلاف الظاهر، الأصل هو عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، لا يوجد تقدير في المقام، التقدير يريد قرينة، إن كانت فبها ونعمت، وإلا فنبقى على أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة تقتضي أن نقول أن النبي هناك استعمل هذه اللفظة في معناها الحقيقي، وحينئذ إذا استعملها في معناها الحقيقي تقديرها خلاف الأصل، خلاف القاعدة، إذن المقصود هو فقط ذاك المعنى الحقيقي الذي وضعت هذه اللفظة بإزائه. ما هو المعنى الحقيقي؟ إذا قلت الأعام يعني حتى الفاسدة هي عمود الدين، بينما لو قلنا الصحيح كما نحن نقول به، حينئذ الصلاة الصحيحة من دون أي تقدير هي عمود الدين، فالتقدير على خلاف الأصل وخلاف القاعدة، هكذا نجيبه. المصنف رحمة الله عليه عند هامش فتأمل. إذن خلي ألخص مرة ثانية على السريع. إذن رواية الصلاة عمود الدين تدل على أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، لأن كونها موضوعة للأعم هذا يعني أن هذا الأثر ثابت للصلاة الفاسدة، ونحن نعلم أن هذا الأثر لا يثبت إلا للصحيح. فإن قلت نقدر كلمة الصحيح بعد الصلاة، لكن النبي حذف هذه الكلمة، هي موجودة لكنها في قلبه لكنه لم يذكرها في لسانه، أجبناك، هذا خلاف الظاهر، فإن التقدير يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام. فإذا النبي قد استعمل هذه الكلمة في معناها الحقيقي ولم يقدر أي شيء، لأن هذا على خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة، وبالتالي هذه الكلمة استعملت في معناها الحقيقي اللي هو الصلاة الصحيحة. خب المصنف بعدين قال فتأمل، فتأمل خلاها في نهاية الدليل الثالث. الدليل الثالث يشتمل على طائفتين من الأخبار، وبالتالي إحنا وهاي العبارة راح نقول فتأمل له على كل الدليل الثالث على كله بطائفتيه، لو نقول فتأمل راجعة بس للدليل للطائفة الثانية اللي هي الأقرب. لكن أكو هامش المصنف عنده هوامش على واحدة من النسخ، وصلتنا مجموعة من الهوامش هو أضافها رحمة الله عليه على كتابه الكفاية. هنا عنده هامش، هذا الهامش من خلاله فسر شنو فتأمل، يقول أنا عندي إشكال. هذا الإشكال يعود فقط لكلامه في الطائفة الأولى، أوضح الإشكال. الاستدلال مالت المصنف بالطائفة الأولى يتوقف على تطبيق أصالة الحقيقة، أن المتكلم وهو المعصوم قد استعمل هذه اللفظة لفظة الصلاة في معناها الحقيقي ولم يقدر كلمة، لأن التقدير على خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة وما عندنا قرينة في المقام على أنه قدر، فمن جهة استعملها في معناها الحقيقي ومن جهة ماكو تقدير لأن التقدير يحتاج إلى قرينة، إذن الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة التي هي عمود الدين. المصنف رحمه الله يقول أكو مشكلة في هذا الطرز من الاستدلال. مشكلته ما هي؟ مشكلته أننا تمسكنا هنا بأصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة لا تجري في المقام. كيف لا تجري في المقام؟ لاحظوا يا إخوة، أصالة الحقيقة أين تجري؟ هناك احتمالان في أصالة الحقيقة. الاحتمال الأول أنها تجري لتعيين المعنى الحقيقي دون المجازي، يعني أشك في أن هذا المعنى هو الحقيقة الذي وضع اللفظ بإزائه أو أنه مجاز لم يوضع اللفظ بإزائه، فأقول الأصل هو أن المستعمل يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، فإذن هو استعمله في هذا المعنى، إذن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. أنا أعلم مراده، لكن أشك، أنا أدري أنه يقصد الرجل الشجاع من كلمة أسد، أعلم بذلك، لكن يا ترى كلمة أسد وضعت بإزاء الرجل الشجاع أو لم توضع؟ ما أدري، أشك في ذلك. فأقول الأصل هو أن المستعمل يستعمل اللفظة في معناها الحقيقي، كل لفظ إلا إذا جاب قرينة، إذن الرجل الشجاع معنى حقيقي. إذن أنا أعلم بالمراد، لكن أشك لكن أشك، أشك في أن هذا المراد معنى حقيقي أو معنى المجاز، لتعيين المعنى الحقيقي مع العلم، مع العلم بالمراد. أنا أعلم أن هذا هو المراد، لكن هل هو حقيقي لو مجازي؟ فأرجع إلى أصالة الحقيقة وأقول هذا المراد هو المعنى الحقيقي، لأن لو كان مجازي لجاء بقرينة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن أصالة الحقيقة إنما تجري لتعيين المراد عند الشك به، حتى تعين المراد والمقصود في قلب المتكلم. أنا أعرف ما هو المعنى الحقيقي وما هو المعنى المجازي، أعرفه، وأعرف أن الحيوان المفترس ملك الغاب هو المعنى الحقيقي لكلمة أسد، وأن الرجل الشجاع هو المعنى المجازي لهذه الكلمة. ولكن هذا المتكلم عندما جاء بهذه الكلمة كان يقصد الرجل الشجاع أو يقصد الحيوان المفترس؟ يقصد المعنى الحقيقي اللي أعرفه لو يقصد المعنى المجازي اللي أعرفه؟ ما أدري، شككت في ذلك. فأرجع إلى أصالة الحقيقة وأقول أن الأصل في كل متكلم أنه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي الذي وضع له. فعند الشك في المراد، عند الشك في المراد مع العلم بالحقيقة والمجاز، ما هو المعنى الحقيقي؟ عند الشك في المراد أستعمل أصالة الحقيقة، أستعمل أصالة الحقيقة. هذا الاحتمال الثاني. أصالة الحقيقة أين تجري؟ في الأول، في الثاني، فيهما معا. المصنف في بحث سابق عندما تحدث عن علامات الحقيقة والمجاز ذكر هناك أن أصالة الحقيقة إنما تجري عندما نشك في المراد ونجزم بأن المعنى الفلاني هو الحقيقي والمعنى الفلاني هو المجازي، لكن نشك في مراد المتكلم فنتمسك بأصالة الحقيقة. وأما إذا كنا عالمين بالمراد، شاكين بالمعنى الحقيقي والمجازي، فلا يصح التمسك بأصالة الحقيقة. وذلك المصنف هم ذكر لنا هنا، وذلك لأن هذه الأصالة ليست أصالة تعبدية، وإنما أصالة مرجعها إلى البناءات العقلائية، ولا نحرز وجود مثل هذا المبنى العقلائي في الاحتمال الأول، في المقام الأول عند العلم بالمراد والشك في كونه هذا المراد كونه هو المعنى الحقيقي أو المجازي. ما نعلم وجود بناء عقلائي، بينما في الثاني نعلم وجود البناء العقلائي. المصنف رحمه الله قال إذن الدليل الثالث يبتني على أصالة الحقيقة، مو صحيح؟ وقلنا أن أصالة الحقيقة متى يجوز لنا أن نستعملها، متى يجوز لنا أن نتمسك بها؟ إذا كنا نعلم بالمعنى الحقيقي ولكن نشك في مراد المتكلم. والدليل الثالث يريد أن يستعمل أصالة الحقيقة والحال أنه يحرز المراد لكنه يشك في أن هذا المراد هو المعنى الحقيقي أو المجازي، فيريد من خلال أصالة الحقيقة يعين أن هذا المراد هو المعنى الحقيقي. يقول المقصود هو الصلاة الصحيحة هي التي تكون عمودا للدين، الصلاة الصحيحة. فالمراد واضح عنده، عند صاحب الدليل الثالث يعلم بالمراد ويريد من خلال ذلك من خلال علمه بالمراد ومجيء المعصوم بهذه الكلمة لهذا المراد أن يقول إذن هذا المراد هو المعنى الحقيقي، لأن الأصل هو لأن الأصل هو الاستعمال الحقيقي. نقول لا يصح لك أن تستعمله لأن تستعمل تتمسك بأصالة الحقيقة في هذه الحالة. أصالة الحقيقة تتمسك بها عند الشك في المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي. خلي أقول أقرأ لكم إذا تسمحوا لي، إذا ما عندكم سؤال أقرأ لكم الهامش مالت المصنف رحمه الله في نهاية الوجه الثالث. ذكر الهامش في نهاية الوجه الثالث، ذكر الهامش قال فافهم إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار. يا طائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية هي التي وردت فيها لا نافية للجنس. عندكم هذه الهامش؟ عندكم أتصور بالكتب المحققة أخيرا موجودة. أن الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك، يعني أن لفظ الصلاة قد استعملت حقيقة في الصلاة الصحيحة ومن دون أي تقدير. ليش ظاهرة في ذلك؟ لمكان أصالة الحقيقة، اعتمادا على أصالة الحقيقة. فظاهر هذه الأخبار أن المعصوم قد استعمل لفظ الصلاة في الصلاة الصحيحة من دون أي تقدير، ولازم ذلك يلزم من هذه الأصالة، من تطبيق هذه الأصالة، كون الموضوع له للأسماء، اسم الصلاة مثلا، اسم الصلاة مثلا هو الصحيح. بل ينتج لنا القول بالصحيح. بل هذا الدليل يتم ضرورة اختصاص تلك الآثار به بالصحيح. بل عمود الدين الصلاة الصحيحة فقط دون الفاسدة. فاعتمادا على أصالة الحقيقة النتيجة كما ذكرها صاحب الدليل الثالث في الطائفة الأولى، إلا أنه لا يثبت. هذا إشكال المصنف، هذا وجهه فافهم. إلا أنه لا يثبت، شوفوا ترى من قوله أن الأخبار إلى قوله تلك الآثار به، هذا تكرار للدليل الثالث في الطائفة الأولى. هنا هذا وجه فافهم، إلا أنه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى. إلا أنه لا يثبت أن الصحيح هو المعنى الذي وضع له الاسم بأصالتها، بأصالة الحقيقة. ليش لا يثبت؟ لإجرائها، لأن إجراءها، هاي اللام تعليلية، لأن إجراءها، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد، لإجرائها العقلاء في لإجرائها، لأن العقلاء يجرونها، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد. إجراءها هاي الهاء تعود على أصالة الحقيقة في إثبات، يعني في موارد إثبات المراد، عندما نشك به، عندما نشك بالمراد يتمسك العقلاء بأصالة الحقيقة. أما مع العلم بالمراد والشك في كون هذا المراد هو المعنى الحقيقي أو لا، لا يتمسك العقلاء بهذه الأصالة. لاحظ، لأن العقلاء يجرون أصالة الحقيقة، لإجرائها العقلاء في موارد إثبات المراد، في إثبات المراد عند الشك به، في إثبات المراد لا في أنه على نحو الحقيقة للمجاز. إذا علمنا بالمراد وشككنا بكونه معنى حقيقا له، معنى مجازي، ما نقدر نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات كونه هو المعنى الحقيقي كما أراده المستدل في الدليل الثالث. تلاحظون كيف؟ كما أراد ذلك المستدل في الدليل الثالث. فإذن أصالة الحقيقة لا تجري في المقام، لا تجري في المقام، أصالة الحقيقة لا تجري. إذا ما تجري أصالة الحقيقة، أكو قاعدة تجري في المقام. أنا أشك، أنا أعلم المراد لكن أشك هو حقيقة أو مجاز، أي قاعدة هي التي تجري في المقام؟ إذا إحنا ندور على قاعدة، فتجي قاعدة اسمها الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لكن هاي القاعدة بعد على خلاف ما يهدف إليه المستدل. المستدل يقول موضوع للصحيح والاستعمال طبعا أعم من الحقيقة والمجاز، بل استعمل لفظ الصلاة هنا في الصحيح، الصلاة عمود الدين، استعملها في الصحيح، لكن استعمال حقيقي لو مجازي من يدري، استعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز. هذا الطائفة الأولى بعد ما أنا عدت على مود هذا فهم. طائفة ثانية ما أكو بيها شيء، عدكم بيها سؤال الطائفة الثانية لو أعبر بعد الدليل. الطائفة الثانية اللي ورد فيها أسماء هذه العبادة في تركيب لا النافية للجنس، هكذا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإن هذا التعبير إنما يصح بناء على القول بالصحيح، وأما بناء على القول بالفاسد لا يصح. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا بطهور، الصلاة موضوعة للصحيح، بل إذن لا صلاة صحيحة إلا إذا كانت هناك فاتحة الكتاب، إلا إذا كان هناك طهور. أما إذا قلنا بالأعم هذا التركيب، هذه الطريقة، هذه الرواية، استعمالها استعمال خاطئ بناء على الوضع للصلاة للصحيح والفاسد. لا صلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب ماذا تفعل؟ تجعل الصلاة فاسدة. إذن كيف المعصوم ينفي صدق اسم الصلاة على الصلاة الفاسدة؟ ما يصير. ليش نقول لا صلاة؟ هذا نفي للجنس، جاء بهذا التركيب فنفى الجنس والطبيعة والماهية والمسمى، والحال أن الصلاة فاسدة، مع أن الصلاة الفاسدة صلاة. كيف؟ فإن قلت هذا بنحو المجاز، هو أراد بنحو العناية، هو أراد الصلاة الصحيحة، قال لا صلاة صحيحة، فهو لم ينفي الجنس وإنما نفى الصحة في قلبه، لكن جاء بهذا التركيب على نحو غير المعنى الذي وضع له هذا التركيب. هذا التركيب موضوع لنفي الحقيقة، والنبي أو الإمام استعمله في نفي الصحة. إن قلت لك هذا على خلاف، على طبعا ليش استعمله بهذا النحو؟ لشيوعه، بل هو يستعمل هذا التركيب الذي المجوز لاستعمال النبي أو الإمام، هو أنه هذا التعبير شائع في نفي الصفات مو نفي الماهية والحقيقة. إن قلت ذلك أجبتك، لكن هذا خلاف الظاهر لا يصار له إلا بقرينة. بل أكو شيء أرقى من هذا، بل هذه البل بعض النسخ، شوفوا التعبير يا أحبتي، شوفوا التعبير، لا يصار خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه. الموجود حتى الموجود عندي الآن في نسختي، واستعمال هذا التركيب بعد أن قال أنه أن يريد نفي الصحة دون نفي الماهية، لأن هذه الإرادة أمر شائع ومستعمل كثيرا عند العرف، فهذا استعمال فليكن استعمالا مجازيا. شنو الضير؟ قال هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، والقرينة ما موجودة. بعدين الآن راح يترقى، قال واستعمال هذا التركيب حتى إذا ما أقبل، هذا ترقي في البقاء. مو في البداية إيش قال؟ خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. بعدين إيش قال؟ قال في بعض الموارد استعمال هذا التركيب في نفي الصحة، في نفي الصفة ممنوع، ما ينسجم مع العبارة اللي جابها المعصوم، كما في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لا صلاة، نقطع أنه يقصد نفي الصفة، نفي الكمال يعني، نقطع، لكنه هنا مع قطعنا بأنه يريد نفي الكمال، استعماله كان في المعنى الحقيقي، يعني بهذا التركيب، جاء بهذا التركيب لنفي أي شيء، لنفي الماهية والطبيعة والجنس. نعم، لا صلاة، وذلك لأن هذا هو اللي ينسجم مع المبالغة في المقام. المقام مقام مبالغة، طب لا صلاة كاملة مو مقام مبالغة، وهاي الرواية لا صلاة أصلا هي مقامها مقام مبالغة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مورد قال هذه العبارة. أصلا أكو بعض جيران المسجد ما كان يجون يصلون، قال لنحر إما يصلوا معنا أو لنحرقن عليهم منازلهم. طبعا هذا التشدد لابد إلى تفسير. هؤلاء لابد كانوا من أصحاب الفتنة. خب على كل حال، إذن كلام فيه هذا التعبير اللي ورد على لسانه، على لسان المعصومين في مقام المبالغة ومقام المبالغة حتى يكون إلا وجه، لابد إذن استعمله في معناه الحقيقي. لا صلاة يعني لا طبيعة، أصلا كأنك ما مصلي إذا صليت في بيتك وانت جار المسجد، كأنك ما مصلي. لا ممكن، فهذه واضحة في الترقي. أكبل أو ما كبل، حتى إذا قلنا ما كبل، واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع، حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا من في المسجد، مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعمال. هذا قرينا كل خط. رابعها، أروح إلى الرابع، الدليل الرابع للقول. بس طبعا الدليل الأول تام عند المصنف، الثاني تام عند المصنف، الثالث الأخبار تشتمل على طائفتين. الطائفة الأولى من خلال فثهم بعد المصنف لا يعتقد بتمامها، مشكلة بعد فثهم عنده مشكلة في الطائفة في الاستدلال بالطائفة الأولى، لكن الطائفة الثانية تام ما عنده مشكلة فيها. زين، الدليل الرابع السيرة، سيرة العقلاء في مقدمتين. المقدمة الأولى جرى ديدن العقلاء اللي يضعون أسماء لبعض المخترعات والمصنوعات، فإنه جرى ديدنهم على أنهم يضعون الاسم للكامل لما يكون كاملا في أجزائه وشرائطه. كيف جرى ديدنه؟ لأن هذا ما تقتضيه حكمة الوضع. هو يريد أن يجعل اسم لما صنعه، لما اخترعه، لأن هو هذا يريد يتفاهم بي، يتفاهم، يريد يفهم للطرف المقابل أنني صنعت المخترع الفلاني، المصنوع الفلاني، الجهاز الفلاني، الدواء الفلاني، الطبخة الفلانية، فيضع اسم لها حتى يجعل هذا الاسم وسيلة لجلب هذا المعنى إلى ذهن السامع. نعم، يحتاج إلى اسم. خب، الاسم الذي يأتي به لابد أن يكون هذا الاسم اسم للكامل في أجزائه وشرائطه. نعم، لأنه عندما يضع الاسم لكي يجلب هذا المعنى إلى ذهن السامع، يحضر هذا المعنى إلى ذهن السامع، يحضر هذا المسمى صورة المخترع إلى ذهن السامع، هذا غرضه. خب، هذا الغرض حتى يتأمن بالمصنوع الكامل لو بالمصنوع الفاسد. هذا الغرض اللي يحتاجه هذا المخترع في المصنوع الكامل الصحيح الذي يؤثر الأثر والغرض الذي صنع لأجله، مو بالمصنوع الفاسد. فإن قلت ولكنه كل واحد من هؤلاء المخترعين من العقلاء والصانعين، كل هؤلاء مثل ما يحتاجون أن يفهمون الصحيح في من مخترعاتهم للطرف المقابل، يحتاجون أيضا أن يفهمون الفاسد للطرف المقابل، هم هذا يحتاجه. فإذا مو فقط الصحيح محتاجين إلى توضيحه، حتى الفاسد محتاجين إلى توضيحه. إن قلت ذلك أجبتك وقلت لك هذا أمر قليل يمكن أن نقول عنه أنه نادر، مو دائما يحتاجون، قليل يحتاجون، لكن قليل يحتاجون أن يفهمون الفاسد للمقابل. فإذا كان قليل إذن لم يوضع اللفظ بإزائه أيضا، لا يوضع بإزائه. فإذا احتاجوا توصيلة للطرف المقابل حينئذ تعلم ماذا يفعلون؟ أتعلم؟ حينئذ سوف يستعملونه فيه، مو بنحو المجاز في الكلمة، بنحو المجاز السكاكي، المجاز العقلي، يعني ينزلون الفاقد منزلة الواجد ويطلقون اللفظ عليه، هكذا يطلقون اللفظ عليه. هذا تماما في اسم الدواء، كلش واضح، تماما في اسم الدواء، جدا واضح. إذا حباية البراسيتول إذا كانت تالفة فهي فاسدة ولا تنتج الغرض المطلوب منها وهو الشفاء، لمرور لانتهاء صلاحيتها حينئذ تكون فاسدة. لفظ البراسيتول ما موضوع بإزائي حتى الفاسد من هذه الحبوب، من هذا الدواء، موضوع بإزاء الصحيح. ولا يحتاج الواضع دائما أن يستعمل لفظة البراسيتول في الفاسد، مرات يحتاجه، أحيانا يحتاج ذلك. تعلم ماذا يفعل؟ ينزل هذه الحبة منزلة الحبة الكاملة المؤثرة ويطلق اسم الحبة المؤثرة على هذه الحبة الفاسدة غير المؤثرة، هكذا. هذا مجاز في الإسناد، مجاز عقلي، مجاز سكاكي. خب، هذا هو ديدن العقلة، وهذه هي سيرتهم، وهذه السيرة مبنية على حكمة الحكمة التي لأجلها توضع الأسماء. خب، هاي المقدمة الأولى خلصنا. المقدمة الثانية، الشارع جرى على طريقة العقلاء. نعم، جرى على طريقتهم، الشارع جرى على طريقتهم، لأنه يتعامل في هذا الجو الذي فيه هؤلاء العقلاء. تم الدليل الرابع. بعدين قال فتأمل المصنف، تأمل أو فهم. هذا شنو؟ هذا لعله إشكال على المقدمة الأولى، ولعله إشكال على المقدمة الثانية. على المقدمة الأولى، بل هذا يصح في موارد ما إذا كان أكو عندي صحيح كامل واضح الحدود والأبعاد، واضح الحدود، واضح الأجزاء والشرائط. وإحنا نتحدث في موارد العبادات اللي الصحيح من عدها، الكامل من عدها، إلى مراتب متعددة. فهذه السيرة المستندة إلى حكمة الوضع لا تشمل مقامنا العبادات. هذا إشكال في الأولى، في المقدمة الأولى. أما الإشكال في المقدمة الثانية، من قال أن الشارع جرى على 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 طريقة العقلاء؟ من قال؟ من قال أنه جرى على طريقة العقلاء؟ بل ندعي أن الشارع في المقام لم يجري على طريقتهم، نحتاج إلى دليل. طبعا هذا البيان ما يصير إذا قلنا أكو سيرة، بعد إذا قلنا أكو سيرة هيك إشكال مع ما يجي. إلا أن يقال أن الشارع على خلاف العقلاء في هذه الجهة. شلون؟ مثل ما يحتاج أن يتحدث عن الصحيح من العبادات، يحتاج كثيرا أن يتحدث عن الفاسد من العبادات. فالاختلاف بين الشارع وبين العقلاء في هذه الجهة، في أنه يحتاج كثيرا أو لا يحتاج كثيرا الحديث عن الفاسد. فإذا احتاج كثيرا أن يتحدث عن الفاسد، كما نجده في الروايات، في الروايات كثير الحديث عن الفاسد، فإذن حكمة الوضع تقتضي في المقام أن يوضع هذا الاسم لمن؟ للصحيح والفاسد معا. إذن أكو نوع إشكال عند المصنف على الدليل الرابع. رابعها دعوى القب، نقدر نقول السيرة العقلائية. هاي السيرة العقلائية المبتنية على حكمة الوضع، كيف؟ بمقدمتين. المقدمة الأولى، دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم بل سيرتهم، سيرتهم جرت على ذلك. ما هي الطريقة؟ وضع الألفاظ للمركبات التامة، وضعها للمركبات التامة الكاملة، كاملة الأجزاء والشرط، يعني الصحيح، وضع المركبات للصحيح منها في كل المركبات، في كل المعاجين، في كل الطبخات، في كل الصناعات. بلي كما هي هو قضية الحكمة الداعية إليه، قضية يعني مقتضى الحكمة الداعية إليه إلى الوضع. ما هي الحكمة؟ التفهيم، حتى يجلب المعنى إلى ذهن السامع. فالحكمة التفهيم الذي يدعو إلى الوضع ويجعل الصانع والمخترع يضع، الحكمة تقتضي أن يضع اسم للصلاة للمركب الصحيح، يضع هذا الاسم للمركب الصحيح. تلاحظ كيف؟ الكامل، الصحيح الكامل، لأن الصحيح الكامل التام هو الذي يكون منشأ للآثار، هو المحقق للأغراض. والحاجة، هذا مبتدأ يريد أن يجيب عن إشكال المقدر. والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها الأسماء في الناقص أيضا كاستعمالها في التام، مثل ما يحتاج أن يستعمل ويحضر إلى أذهاننا التام، يحتاج هذا المخترع أن يحضر إلى أذهاننا الناقص. إلا أنه، هذا خبر، والحاجة هذه الحاجة وإن دعت، إلا أنه، إلا أنها، لازم نقول إلا أنها أو ضمير شأن، إلا أن هذه الحاجة، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، هذا الاستعمال في الناقص، اسم يكون الاستعمال في الناقص بنحو الحقيقة، حتى نقول أنها إذن موضوعة للأعم، أن هذا الاسم موضوع للأعم. بل ولو كان مسامحة، يعني بل هاي ولو كان، يعني هكذا إذا نبدلها بعبارة هكذا نقول، بل يمكن أن يكون الاستعمال في الناقص مسامحة، بل ولو كان مسامحة، يعني بل يمكن أن يكون هذا الاستعمال بنحو المسامحة، مسامحة يعني بعناية. كيف هذه العناية والمسامحة؟ بنحو المجاز السكاكي، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة للواضعين، غير متخطي، لأنه عندما يضع اسم العبادة للأعم من الصحيح والفاسد، هذا ما ينسجم مع الغرض والحكمة التي تدعو للوضع. هو يحتاج دائما أن يحضر إلى أذهاننا الصحيح من العبادة. عود، ليش يضعها للفاسد أيضا؟ ما يحتاجه. نعم، إذا احتاج في أحيان قليلة أن يحضر إلى أذهاننا الفاسد، يأتي بالعناية، ينزل الفاقد منزلة الواجد ويستعمل الاسم فيه. خلاص، هذا الدليل. التعليق المصنف، ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة، يا دعوة، دعوة القطع بطريقة الواضعين، هكذا هاي السيرة العقلائية، إلا أنها قابلة للمنع. فتأمل كيف نمنع؟ يقول أنت تأمل. طبعا عدة إشكالات، لكن أهم إشكالات هذا إشكالنا على المقدمة الأولى بالطريقة اللي قلت لكم بها، هذا في المخترعات، في المصنوعات، بل المركبات، بل اللي بيها حدود واضحة وأجزاء واضحة، أما في العبادات لا، مو من هذا القبيل. كما أنه حال الشارع يختلف في العبادات عن حال العقلاء في المركبات، باعتبار أنه كثيرا ما يحتاج أن يفهم السامع العبادات الفاسدة أيضا. خب، هذه الأدلة. إذن دي أول تام، الثاني تام، الثالث في الطائفة الثانية تام، الرابع والطائفة الأولى، ما في الثالث عند المصنف فيها إشكال. وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه، خلنا نشوف ثلاث وجوه داخل من أدلة الأعمي. الدليل الأول التبادل، التبادر. يعني عندما تسمع كلمة صلاة في من القرآن الكريم أو من الرواية أو من كلام الفقهاء يتبادر إلى ذهنك الأعم، هم الصلاة الصحيحة هم الفاسدة. ولو أراد أحدهما راح تقول له يا هو تريد قيد، جيب قرينة، شنو قصدك في الصلاة، شنو قصدك بيها؟ هذا معناه أكو تبادل للأعم. المصنف ما يقبل، لا ما يرتضي، لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك. أولا إحنا ذكرنا التبادر لخصوص الصحيح، هذا من جهة في أدلة الصحيح، هذا واحد. اثنين، إحنا في باب الجامع عندما تحدثنا عن الجامع في باب الأعام لم نتمكن من تصوير الجامع، فالتبادر لمن يصير غير الجامع؟ هذا الموضوع له، لم نتمكن من تصوير الجامع، فكيف يصح التبادل؟ قال منها تبادر الأعم، الأعم من الصحيح والفاسد، أو قل الجامع الأعم من الصحيح والفاسد. هذا ما نقول أعم، يعني هم الصحيح تجي إلى ذهنه كم الفاسد تجي إلى ذهنه، الأعم منهما. وفيه إشكالنا أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع، أنت مو قلت أكو تبادر إلى الأعام؟ أولا إحنا قلنا التبادر للصحيح، لكن هذا إشكال آخر أساسي، هذا القول بالتبادر إلى الأعم يحتاج إلى جامع. قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع على القول بالأعم الذي الجامع لا بد منه عند الوضع، فكيف يصح معه مع الإشكال في تصوير الجامع وعدم وجود جامع، فيكون الجامع مجهولا من جميع الجهات؟ كيف يكون دعوة التبادر؟ المجهول لا يتبادر. خب هذا الدليل الأول مردود. الدليل الثاني عدم، يقول الأعمي لا يصح السلب عن الفاسد، ما تقدر تقول فد واحد صلى صلاة فاسدة هذه ليست صلاة. خب المصنف يقول أنا في أدلة القول بالصحيح ذكرت لكم أنه يصح السلب عن الفاسد، ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد، سلب لفظ الصلاة عن الفاسد، عن الفاسد لأنه عرفان لا يصح أن تقف أمام المصلي صلاة باطلة وتقول هذه ليست صلاة. جواب المصنف وفيه منع لما عرفت في الدليل الثاني من أدلة الصحيح من أنه بالدقة يصح السلب، بالدقة يصح السلب عن الفاسد، وإن صح إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الفاسدة لأنها بنحو الإطلاق المسامح. بلي. ثلاثة، الدليل الثالث على القول بالأعم صحة التقسيم، صحة التقسيم، أن تقول الصلاة إما صحيحة أو فاسدة، وهذا يعني أن لفظ الصلاة وضعت لمقسم، هذا المقسم له قسمان أحدهما الصلاة والثاني الصلاة الصحيحة والثاني الصلاة الفاسدة، وإلا لو لم توضع لفظ الصلاة للمقسم الأعم من الصحيح والفاسد، هذا معناه أنك قسمت الصلاة إلى نفسها وإلى غيرها، فكيف قسمت الصلاة إلى نفسها وإلى غيرها؟ إذن التقسيم فرع الحقيقة، فرع وجود جامع موجود في الأقسام كلها، فالتقسيم علامة الحقيقة. الجواب التقسيم ليس علامة الحقيقة أبدا. التقسيم هذا يفيدنا في أكثر من مورد، هذا الجواب من المصنف يفيدنا في أكثر من مورد. التقسيم دليل على أنه قد استعمله فيه، استعمل لفظ الصلاة في الفاسد، هذا لما قال الصلاة إما صحيحة أو فاسدة، هذا معناه أنه استعمل لفظ الصلاة في الفاسدة. أما هي موضوعة له؟ لا، ليست موضوعة، لا ليست تقسيمه دليلا على الواضع. قال ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم الفاسد، نقسم الصلاة إلى الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، وهذا يعني أن كلمة الصلاة وضعت لجامع
هو المقسم، والمقسم موجود في كلا القسمين، أم الصحيح أم الفاسد. وفيه أنه يعني التقسيم يشهد على أنها على أن ألفاظ العبادات للأعم موضوعة للأعم. متى؟ متى؟ إذا ما كان عندنا دليل على الوضع للصحيح، لو لم تكن هناك دلالة على كونها كون ألفاظ العبادة موضوعة للصحيح وقد عرفتها. بني مرت الأدلة الأربعة لبعض قبلها منها، ما وقد عرفتها، عرفت الدلالة على أنها موضوعة للصحيح، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، استعمله في الفاسد أيضا، لكن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، لا استعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ولو بالعناية، ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية وبنحو من المجاز، إما مجاز في الكلمة أو مجاز مجاز عقلي، مجاز سكاكي، إما للشباهة بالصورة أو الشباهة أو المشاركة في الأثر، وإما لأصل تنزيل الفاقد منزلة الواجد. والحمد لله رب العالمين.